مين متطرف؟ اليوم اليمين المتطرف أصبح كذلك متشظي وخرج جزء منه من الكنيسة. بذلك يعني أعتقد أن الأزمة الداخلية في الكيان الصهيوني اليوم بسبب هذه العمليات وبسبب قدرات المقاومة أصبحت على شفا الانقسام الداخلي الحاد الى ان تصل الى سقوط الحكومه في الكيان الصهيوني. وهذا اصبح واضحا يعني اليوم لا يوجد ائتلاف مكتمل. يعني اليوم بقاء الحكومه هي على 0.1 من الاغلبيه السياسيه.
نعم واضح. يعني في حال استمرار الحرب على ذات الوتيره كيف يمكن ان تتطور البيئه الاقليميه والدوليه تجاه الصراع؟ هل هناك سقف محتمل للضغوط الدولية على الكيان أو المقاومة؟
نعم، اليوم الانقسام الموجود ما بين السياسة الأوروبية والأمريكية حيال هذا الموضوع، والانقسام هو حقيقة بدأ بسبب الانقسام السياسي الخاص يعني بالأمور الخاصة ما بين الاتحاد الأوروبي والأمريكيين. يعطي حافزية لهذا الاتحاد الأوروبي أن يعبر عن سياسة مختلفة عن السياسة الأمريكية. بالسابق كان كل الفترة السابقة السياسة الأوروبية هي تحت المظلة الأمريكية، لذلك كانت التدخل الغربي هو أقل قيمة وأقل فعالية لأنها تحت الأضواء الأمريكية. اليوم أعتقد أن هناك حرج كبير في السياسة الدولية وعروقة السياسة الدولية بالتعاطي مع الشأن الإنساني في قطاع غزة، وهناك مباحثات جدية ما بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني لإقامة لتكون المساعدات أكثر إنسانية، بالإضافة إلى يعني المساعدة في يعني إنهاء هذا الصراع. أعتقد أن التشظي الدولي كذلك هو نتيجة حتمية كانت لصمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
طيب سؤال أخير هو باختصار سيادة العميد، يعني ما مدى واقعية تحذير المقاومة من كارثة استراتيجية على الاحتلال؟ هل يملك الاحتلال حقا القدرة على مواصلة الحرب بلا أفق واضح، أم أن التراجع بات مسألة وقت؟
سيد الكريم، من الواضح أن المقاومة الفلسطينية تعتبر أن القدرات العسكرية الإسرائيلية وخصوصا القدرات البشرية هي اليوم في استنزاف حاد. هناك يعني حتى يعني هناك سياسة جديدة لدى المستوطنين بالهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة. هذا النقص في القدرات البشرية للدولة يعني تؤثر على النقص في القدرات البشرية في الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى التشظي ما بين الحردين اليوم وما بين العلمانيين. بهذه الحالة نعم، ما يقوله الفلسطيني هو جدي وليس يعني ضربا من الخيال. نعم، هذه المسألة أعتقد أنها ضربة استراتيجية كبيرة إذا تم التركيز فعلا على القدرات البشرية في العسكرية الإسرائيلية. تفضل.
شكرا جزيلا لكم سيادة العميد نضال زهوي، مدير مراكز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت.
شكرا لك،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجيا من بيروت على مشاركته في لقائنا هذا. ونواصل معكم برنامج فلسطين اليوم. في كيان الاحتلال اعتبرت أوساط العدو أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو شن أطول حرب لاعتبارات سياسية وشخصية، وفقد الآن أي مبررات لاستمرارها في ظل إنهاك خطير يعاني منه الجيش والمجتمع في مقابل إعادة المقاومة لامتلاك زمام المبادرة في الميدان. علي بردة والتقرير التالي.
أكدت الأوساط الصهيونية أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو والمسؤول عن إفشال كل المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب شخصية ولأسباب أخرى لها علاقة برؤيته القومية حول الحرب على غزة. أما الآن فلم يعد أمامه سوى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جزء من الأسرى بسبب الضغوط الخارجية، وكل محاولاته الآن في تأخير الصفقة هي للحصول على مكتسبات، وإن بالحد الأدنى الذي يرضي به سموتريتش وبينغفير والمتعلقة باليوم التالي للحرب.
الخلاصة كانت أنه في بعض الحالات يتعلق الأمر باعتبارات وطنية لنتنياهو، لكن في الكثير من المرات اتخذ رئيس الحكومة قرارات على اعتبارات سياسية، وفي الغالب كان هناك الكثير من تقاطعات القرار، وربما سنعود لذلك لاحقا. وأعتقد أننا عند مفترق طريق آخر الآن، ومن الضروري اتخاذ قرار باتجاه الحل والاتفاق لإنهاء الحرب في غزة وعودة الرهائن.
ضغط الوسطاء لمنع انهيار المحادثات هو التعريف الأكثر دقة لما يحدث الآن بين الدوحة والقدس وغزة وواشنطن في الولايات المتحدة. ويجري رئيس الحكومة نتنياهو نقاشا مقلصا للكابينات في ظل الكلام الواضح جدا بأن ما يحدث الآن في الاتصالات لن يؤدي إلى اختراق، ومن المفترض أن المقترح الجديد سيتضمن مرونة إسرائيلية للتوصل إلى تقدم ما.
الصعوبة التي يجدها نتنياهو بافتعال مناورة جديدة لعرقلة وقف إطلاق النار تصطدم الآن بما يحكى بالجلسات المغلقة والعلن عن الإنهاك الذي أصاب الجنود والقادة وحتى المجتمع الصهيوني بعد عامين تقريبا من حرب بدأت تتحول إلى حرب استنزاف.
رئيس الأركان قرر تجميد القرار بإطالة مدة الخدمة الإلزامية عاما إضافيا للوحدات الخاصة والدوريات، وقد أجرى نقاشا بعدما نشر الخبر هنا وبعد الانتقادات الشعبية الكبيرة، وقد قال إنه لن يقوم أي جندي بالخدمة أكثر مما يجب مقابل العبء الملقى على الجنود في الجيش، فجنود الاحتياط يتم استدعاؤهم 4 أو 5 أو 6 مرات لخدمة الاحتياط، ورئيس الأركان يدرس البدء بتخفيف خدمة الاحتياط، فهو يدرك العبء الهائل الذي يحملونه مع عائلاتهم.
أمل في نهاية المطاف عندما يصوت الطاقم الوزاري أن يأخذ بالحسبان أن جنودنا هم بشر ولا نستطيع أن نحملهم ما لا طاقة لهم به، ففي النهاية يجب أن نتخذ هنا قرارات، فقد وصلنا إلى الحد الأقصى للحسم، وأنا لا أرى أي طريقة أخرى لتدمير حماس وقدراتها السلطوية. فالإمارات والبحرين والسعودية لن يأتوا للقتال بدلا من الجيش الإسرائيلي حتى إسقاط حماس.
قائد كتيبة في فرقة غزة في جيش الاحتلال توم بروك قال إن الإصرار على إقامة المدينة الإنسانية سوف يضر بالجهود لإطلاق سراح المختطفين التي تجري حاليا في الدوحة، ما يعني أن الخشية في المؤسسة الأمنية هي أن تفسر حماس هذه الخطة بإقامة هذه المدينة التي سينقل إليها 600 ألف من سكان غزة كقرار إسرائيلي للقيام باتفاق جزئي فقط، أي العودة إلى الحرب بعد وقف إطلاق النار.
في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل في غزة، حيث تستمر قوات الاحتلال في حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع والزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نعم، ينام الفلسطينيون على مجازر ويستيقظون على مجازر أخرى، والبداية من مخيم النصيرات، هذا المخيم الذي يقع في وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة صباح اليوم عندما كان عدد كبير من المواطنين ينتظرون على طابور للحصول على بعض المياه العذبة، وصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 من الشهداء و16 جريحا، العشرة منهم 7 من الأطفال نقلوا إلى مشفى العودة. في ساعات الليل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في ذات المخيم، كان هناك أيضا 10 شهداء بينهم عدد من الأطفال، ومن بين الأطفال 3 من الأشقاء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نتحدث عن 20 شهيد فقط في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل خلال 24 ساعة الماضية 55 مواطنا فلسطينيا، نصفهم تقريبا كانوا من الذين ينتظرون المساعدات، جدد غاراته على مدينة خان يونس وعلى الخيام فيها، 3 شهداء في خيمة وشهيدان في منزل في حي الأمل في وسط مدينة خان يونس. وبوي الانفجارات في هذه المدينة لا يتوقف على الإطلاق نتيجة أعمال تفجير لمنازل المواطنين الفلسطينيين دون توقف، في الكتيبة، في عبسان، في بني سهيلة، في معظم أحياء خان يونس ينفذ جيش الاحتلال عملية تفجير يومية، وحتى في الأحياء الجنوبية من خان يونس الأمر كذلك. أما هنا في مدينة غزة فجيش الاحتلال الإسرائيلي كرر المشهد الدامي. فجر اليوم كان هناك 5 شهداء في قصف في مخيم الشاطئ، في ساعات المساء المتأخرة كان هناك 7 شهداء أيضا في غارة أخرى على تجمعات للمواطنين الفلسطينيين على بيوت عزاء، ومعظمها تخلف شهداء من الأطفال. كذلك قصف حي الصبرة فجر اليوم، كان هناك شهيدة طفلة وعدد من أفراد عائلتها أصيبوا بجراح، والأمر تكرر في تفجير المنازل في شرق مدينة غزة، وهو الأمر ذات الذي ينطبق في جباليا البلد. مواطنون قالوا أن 16 مواطنا لن استشهدوا تحت أنقاض منزل، لكن تم انتشال شهيد واحد والبقية تحت الأنقاض. لا يوجد سيارات دفاع مدني تتوجه لإخراجهم من تحت الأنقاض بعد أن توقفت لعدم وجود وقود، وكل المناشدات التي وجهها الدفاع المدني لم تلقى أذانا صاغية. الحقيقة أوضاع صعبة وقاسية وتزداد صعوبة مع كل ساعة من ساعات الحرب المستمرة على قطاع غزة.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,386 والإصابات إلى 139,077 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7,568 شهيدا و 27,036 مصابا منذ 18 من أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 120 شهيدا و 557 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 5 شهداء وأكثر من 143 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش مما وصلوا المستشفيات إلى 838 شهيدا وأكثر من 5,575 إصابة. وفي غزة أيضا، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني عن توقف معظم سياراتها العاملة في المدينة وشمالها، ما يضع مليوني إنسان مهددين بالاستهداف في أي لحظة في حكم المصير المجهول. إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
بعد نحو 650 يوما من الحرب، قام بها جهاز الدفاع المدني بعشرات آلاف مهمات إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء. توقفت هذه السيارات المتهالكة عن الخدمة ليحكم بالمجهول على مصير مليوني إنسان معرضون لخطر الاستهداف في أي لحظة.
طبعا منذ بداية الحرب والدفاع المدني في قطاع غزة يعاني بشكل كبير نتيجة نقص الإمكانات واهتراء المركبات، وهذا من بداية الحرب أطلقنا مناشدة للعالم وطلبنا حقيقة أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه يعني هذا الواقع الأليم في القطاع. طبعا دخلت الحرب وبدأت المعاناة تزداد، وتقريبا فقدنا أكثر من 80-90% من مخدراتنا، ولكن الإشكالية الأكبر من ذلك هو أن أصل المركبات متهالك. مركبات الإنقاذ تخرج عن الخدمة بشكل كامل، والسبب أنها قد يعني وصلت إلى مرحلة متقدمة على قدر ما هناك إصلاحات بداخل هذه المركبات، لكنها للأسف لا تصلح للعمل. ذهبت الطواقم في مركبة مدنية إلى استهداف عائلة البورنو، واليوم تحدث على عدد كبير أضيف تقريبا من 15 يوم حتى اللحظة، بتحكي على أكثر من 250 مواطن موجود تحت الأنقاض ولا نستطيع إخراجهم. المواطنين كانوا على قيد الحياة وتلقينا إشاراتهم وهم يصرخون ويستنجدون من تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة، لكن نتيجة فيش مركبات للأسف يعني يفارق الحياة ويموت.
توقف سيارات الدفاع المدني يعني الكثير، يعني هناك إصابات لا تستطيع الوصول إلى مراكز صحية، يعني هناك أصابين تحت الأنقاض لا يمكن انتشالهم، يعني هناك ازدياد في حالات الوفاة. لهذا الدفاع المدني يعتمد على نداءات واستغاثات المواطنين حتى يصل في الوقت المناسب. عامل الزمن يلعب دور، فما بالك حينما تكون السيارة معطلة. سياراتنا في قطاع غزة منذ عام 94 موجودة تعمل، تمت صيانتها عدة مرات داخل ورش محلية والصيانة محدودة، للأسف دائما متعددة الخراب، ودائما ما نشكو ونطلب بضرورة إدخال سيارات جديدة لجهاز الدفاع المدني حتى نستمر في تلبية نداءات واستغاثات المواطنين.
سيارة واحدة لا تزال على قيد العمل، وأسطول كامل تحول إلى خردة. 250 إنسانا قضوا في غضون بضعة أيام قبل أن تصلهم يد الإنقاذ. منحا آخر تسلكه إسرائيل، والهدف واحد هو استدامة الإبادة.
وفي غزة أيضا بات كيس الطحين أمنية كل رب أسرة بعدما استفحلت المجاعة وقضت لغاية اليوم على أكثر من 800 من منتظري المساعدات الغذائية برصاص الاحتلال. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
يا رب اللهم لك الحمد يا رب.
مفرح مبكن هذا المشهد، مفرح لقلب هذا الشاب الذي حصل وأخيرا على كيس طحين بعد 17 محاولة، ومبكن لما آلت إليه أحوال هؤلاء المعذبين المقهورين المجوعين المحاصرين في قطاع غزة. هنا حيث رحلة الحصول على لقمة العيش المغمسة بالدماء باتت محفوفة بالمخاطر، يجهد الغزيون بكل ما استطاعوا للحصول على حفنة طحين من مراكز المساعدات الأمريكية أو ما أسموها مصائد الموت. هذا طبعا إذا لم يباغتهم رصاص الاحتلال الصهيوني ليرتقوا شهداء على طريق تأمين قوت أطفالهم الجياع.
نفساق
عليها بالموت يا خال، بالطخ وبالموت وبالقتل. بقول لها حصلت بتصل المقطورة مش قادر تتنفس، تطلع على المقطورة بتلاقي حالك اتخنقت من الناس وبمية عافية لما بتسحب، وانسحبت واحد بدك تتقاسم انت واربعة انت وخمسة. هذا مش عيش يا عمي، هذا لازم يصير حال، بنفعش هيك، هذا مش حياة، لازم يحلونا يا عمي بكفي.
السبب اللي خلالنا نيجي للطحين انه فيش اكل في البيت، وعندنا صغار تمام، يعني لو تيجي علينا عادي، بس الصغار يعني واحد بهونش عليه، عشان هيك احنا اضطرينا نخرج من البيت ونروح نجيب المساعدات.
تستفحل المجاعة في غزة دون ان تستطيع اي جهة احداث خرق في جدار الواقع المرير الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، وفيما تكتفي المنظمات الدولية والأممية بتسجيل أعداد الشهداء خلال انتظارهم للمساعدات الإنسانية الذين فاقت أعدادهم 800، أو يموتون ببطء بسبب انعدام الغذاء والدواء أو قتلا بالحمم الصهيونية الغادرة. أعلنت وكالة الأنروا أنه بدون الوقود الكافي تواجه غزة انهيارا لجهود الإغاثة الإنسانية، محذرة من أنه لا يمكن تشغيل المخابز والمطابخ المجتمعية، وعليه ستتوقف أنظمة إنتاج المياه والصرف الصحي، ما سيحرم الأسر من مياه شرب آمنة مع تراكم النفايات الصلبة والصرف الصحي في الشوارع. الأمم المتحدة من جهتها قالت إن وكالات تابعة لها على رأسها منظمة الصحة العالمية أكدت أن هذه الظروف تعرض الأسر لتفشي الأمراض الفتاكة وتقرب أكثر الفئات ضعفا في غزة من الموت، فيما أشار المكتب الحكومي في غزة إلى أن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء وسط صمت دولي مخزن. وكان قد أعلن قبل أيام أن 1.25 مليون يعيشون جوعا كارثيا، ويعاني 96% من السكان مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي.
لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار.
في القدس اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، نفذ المستوطنون أكثر من 25 اقتحاما خلال شهر حزيران الماضي على خلفية دعوات متصاعدة من جماعات جبل الهيكل المتطرفة التي تحث بشكل دوري على اقتحام الأقصى وتنفيذ طقوس تلمودية داخل باحاته في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 32 مواطنا بينهم أسرى محررون وشبان، وتخللتها عمليات تفتيش عنيفة للمنازل وتخريب للممتلكات، بالإضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين خلال مداهمات طالت مخيمات وقرى المحافظة. اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة واعتقلت المواطنين معاذ إياد أبو مصطفى، رعد غازي أبو مصطفى، مجدي المواطنين معاذ ورعد، ومجدي أبو ريالة ونجله يزن. كما اعتقلت من قرية عريف الشابين راجح بسام صلاح وفادي عزمي أسمر، ومن قرية أودلا الشاب زيد علي حسين محسن، واعتقلت كذلك الأسير المحرر صلاح فطين صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. في طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين، 6 منهم من ضاحية ذنابة شرق المدينة، كما اعتقلت الشاب عدي عبد المعطي أشقر من بلدة صيدا شمال المحافظة عقب مداهمة منزله. وفي الخليل طالت الاعتقالات 7 مواطنين بعد اقتحامات طالت المدينة وبلدات المجاورة، واعتقل من الخليل كل من مصعب إدريس وعلاء صلاح الرجبي وجهاد فائز الزير، ومن بلدة دورة اعتقل الشابان كرم شديد وخليل الدرابيع، ومن بلدة الظاهرية محمد مراد محمد سمامرة ووديع شادي أوريدات. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين فتحي علي أبو زاهر المواطنين فتحي علي أبو زاهر وعلي فتحي أبو زاهر وسامي علي أبو زاهر وعماد عبد الرحيم فاتوني، وقد رافق عملية الاعتقال تفتيش عنيف للمنازل وتخريب لمحتوياتها. وفي بيت لحم تم اعتقال يزيد حسن زواهرة من قرية المعصرة، ومنذر عيد من قرية جورة الشمعة جنوبا، خلدون محمد العش من قرية دار صلاح، وبكر نباهين عبيات من جبل الهندازة شرقا، ومفلح زواهرة عقب دهم وتفتيش منزله في منطقة وادي الجمل وسط مدينة بيت لحم. وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد جمعة عودة بعد اقتحام منزله في قرية بيت آمين جنوب المحافظة وتفتيشه. وفي الضفة الغربية أيضا شهدت الفترة الأخيرة انتهاكات على صعيد الاستيطان والاعتداءات. قرية سنجل نموذج تتعرض لحصار غير معلن، اعتداءات يومية، بناء جدار عازل. حول ذلك وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
سنجل تقع إلى الشمال من مدينة رام الله، إضافة إلى كرة أخرى إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله مثل طرمسعية وكذلك كفر مالك وغيرها من القرى. هذه المنطقة مقام على أراضيها بين هذه القرى مستوطنة تدعى مستوطنة شيلو، وهذه المستعمرة أيضا قام المستعمرون بها بإقامة بؤر استيطانية على مختلف المناطق الواقعة أو التابعة لهذه الأراضي، إضافة إلى أن الشارع الرئيسي يمر من هذه الأراضي، شارع يربط مناطق الضفة الغربية شرقها بغربها. كل هذا قامت قوات العدو أو المستعمرين الصهاينة بالسيطرة عليه، وليس فقط طبعا على الأراضي، إنما بدأوا بمخطط آخر وهو تهجير السكان من خلال الاعتداء عليهم وإرهابهم. وكذلك آخر اليوم لدينا مشكلة كبيرة جدا، وهي أن هنالك منطقة تدعى منطقة فيها مضخات مياه عين سامية، فيها 6 مضخات هذه تزود مناطق رام الله والبير بالماء. الخطوة الأولى قامت قوات العدو منذ سنوات بالسيطرة عليها، فقط تسمح للفلسطينيين باستخدام مضختين فقط لمدينتي رام الله والبيري.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبروا الأرض. من جرح عدي لإبراهيم، للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبروا. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الحزم كياسه. صدق مولانا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي أعلى الله مقامه الجزء 71. كما هو واضح من هذا الحديث الشريف المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في بحار الأنوار، يتحدث عن الحزم ويوصي الناس بالحزم، ويصف الإمام عليه السلام أن الحزم كياسه من العقل ومن قوة العقل، ومن الحزم مصادق كثيرة. ولكن لنعرف أولا ما هو مفهوم الحزم المعني في هذه الأحاديث، فإذا أردنا أن نعرف الحزم المقصود هنا هو الضبط والإتقان، أن يكون الإنسان ضابطا لعمله ومتقنا لعمله ولمسؤولياته، ويعرف ما له وما عليه، ويقوم بعمله أحسن قيام، ويؤدي ما عليه بجد وبإخلاص. فإذن الحزم يعني فيما يعني الحذر، ويعني الفطنة، ويعني العزم على العمل والإرادة الشديدة، وهو عكس التراخي في الأمور وفي التفكير واللامبالاة واللاؤبالية كما نعبر عنها، وهو ضد الفوضى في العمل وضد الفوضى في التفكير، بل هو يعني فيما يعني عكس التهور في الأمور و في حسابات الإنسان وفي تقديره للنتائج والعواقب، عواقب الأعمال والمواقف والكلمات التي يؤديها ذلك الإنسان. إذن لابد أن يكون عكس هذه الأمور تماما، أن يكون حازما حذرا فطنا، أن يكون ذا عزم وإرادة قوية، وأن يكون ضابطا لعمله وضابطا لأموره ولعواقب هذه الأمور والأعمال التي يقوم بها، وكذلك متقنا لعمله ويقوم به أحسن قيام. يقول في الحديث الشريف أنه أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. طلب الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصيه ويعظه، فقال له صلى الله عليه وآله: فإني أوصيك إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك رشدا فامضه، وإن يك غيا فانتهي عنه. روي ذلك في بحار الأنوار الجزء 71 أيضا. إذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يجعل من أهم الوصايا التي يوصي بها ذلك السائل والطالب الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يوعظه وأن يرشده وأن يوصيه، أول ما قال له: إنني أوصيك بأن تكون همتك عالية وإرادتك قوية وعزمك شديد على أن تقوم بالأمر وتقوم بالمسؤوليات والأعمال الملقاة على عاتقك، وأن تتدبر هذه العواقب والأمور فترى إلى أين ستفضي إليك وستنتهي بك. إذا انتهت بك إلى رشد فامضي هذا العمل وهو من العقل، وإذا مضت بك وانتهت بك إلى نتيجة الغي يعني من الفساد ومن الظلم ومن عدم الرشد وعدم العقل والتعقل، فهذا انتهي عنه. وهذا أيضا واحد من مصادق الحزم الذي نتحدث عنه، كيف يكون الإنسان مؤمن حازما وحذرا وفطنا ضابطا لأمره ومتقنا في عمله. هكذا هو الحزم المطلوب في الشرع الشريف، وعكسه يكون منبوذا مستقبحا. لا ينبغي للمؤمن أن يكون متهورا في أموره وأن يترك الحذر والفطنة والعزم والإرادة، وأن يكون لا مباليا ولا أباليا في أعماله وفي نتائج أعماله ومواقفه، وأن يكون فوضويا في عمله وفوضويا في تفكيره لا سامح الله. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الإطار يقول: الحزم النظر في العواقب ومشاورة ذوي العقول. طبعا من الطبيعي أن النظر في العواقب يستلزم منك أن تشاور ذوي العقول أيضا، يعني لا تكتفي بخبرتك الشخصية، ربما أنت لم تجرب ذلك الأمر فلم تعرف عاقبته بالضبط ما هي، تحدث حدثا أن العاقبة ربما ستكون كذا أو ربما ستكون كذا، ولكن عندما تشاور ذوي العقول وذوي التجارب والخبرات سيخبرونك عن حس لا مجرد عن حدث، يعني سيخبرونك بما جربوه هم بأنفسهم ورأوا العاقبة، إن كانت عاقبة خير فامضي في ذلك الأمر، وإن كانت عاقبة غي والعياذ بالله فانتهي عن ذلك العمل واحذر منه وتفطن. وكذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الحزم صناعة وثمرة الحزم السلامة. لما كانت الحزم صناعة فن من الفنون، أن يتفنى الإنسان هو يعرف كيف يكون حازما، وثمرة ذلك الحزم السلامة، عاقبة الأمور ستكون سليمة بالنسبة إليه، سيتجنب الكثير من المضار ويجنب الآخرين والمرتبطين والمتعلقين به من تلك المضار والإساءات لنفسه ولغيره. وكذلك يقول عليه السلام: من لم يقدمه الحزم أخره العجز. أيضا إذا لم يقدمك هذا العزم والإرادة والحذر إلى الأعمال الصالحة والمواقف السليمة، فماذا ستكون النتيجة؟ سيؤخرك العجز، ستكون عاجزا وهنا لا تستطيع أن تقوم بالأعمال كما ينبغي، ومترددا ومتخلفا عن الناس متخلفا عن القوم، وهذا طبعا أمر لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون هكذا. الإنسان المؤمن يريد الله سبحانه وتعالى منه، وفي أحاديث رسول أكرم وأهل البيت سلام الله عليهم كما أوردناها هكذا: تريد من الإنسان المؤمن أن يكون مجدا وقويا وواثقا من نفسه وحازما مع أموره ومتفطنا لما يدور حوله، وأن يقدم بثقة عالية وبشخصية قوية وحذرا فطنا وعازما وذو إرادة قوية لإنجاز الأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، ولا يكون عاجزا ولا متهورا ولا مترددا عن الإقدام والعياذ بالله. وهكذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في هذا الإطار: من أخذ بالحزم استظهر. يعني ماذا؟ من أخذ بالحزم وكان حازما في أموره وفي أعماله استظهر، أي انتصر وظهر على غيره وفاز. وعكسه: من أضاع الحزم تهور. هنا نقول أن عكس الحزم وضد الحزم سيكون هذا التهور المقصود، عندما تأخذ بالحزم تستظهر، وعندما تضيع ذلك الحزم ستدخل في التهور والعياذ بالله. كذلك من الحزم العزم، الذي هو يعني الجد في القيام بالأعمال. هذا الجد وهذا العزم هو أيضا من الحزم الذي نقصده، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام عدة أحاديث في هذا الإطار تصف الحزم بالعزم: اعلم إن من الحزم العزم. وكذلك روي عنه عليه السلام أنه قال: من الحزم صحة العزم ومن الحزم قوة العزم. هكذا الإنسان لابد أن يكون ذو عزيمة وإرادة قوية في إنجاز أعماله، فهذا من الحزم. وكذلك روي عنه عليه السلام أنه قال في غرر الحكم: من قل حزمه ضعف عزمه. لا خير في عزم بلا حزم. إذا كنت عازما على الأمور وذو إرادة ولكنك غير حازم فيها في قطعها وإنجازها وإتمامها وفي الحذر والفطنة من عواقبها، أيضا هذا ليس من العزم. العزم لابد أن يكون بمعنى الحزم ومرابطا وملازما للحزم. نسأل الله تعالى أن نكون من ذوي الحزم والعزم والإرادة والحذر والفطنة من عواقب الأمور، وأن لا نقع في التردد ولا مبالاة ولا في التهور والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي، في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين
التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين في سجد يغمر هاليقين لا شكر يفني العمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لا شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بدرة في هواك عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق مستمعينا الكرام تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية